بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الناظم: وقل طيبا أو ضده، والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي. وقل طيبا يعني الطعام الطيب الشريف، مش الطيب يعني الحلال، لا، وقل طيبا يعني الطعام الشريف، أو ضده، طعام دون ذلك يعني. والبس الذي تلاقيه، يعني أي حاجة تصادفها البسها، ما تتكلفش نوعا معينا من اللبس، من حل، يعني أن يكون شرط ذلك أن يكون من الحل، من الحلال. ولا تتقيدي، يعني ولا تتقيد بشيء واحد من تلك الأصناف. مراد الناظم رحمه الله بالطيب هنا ما كان من رفيع الطعام، وبضده عكسه، وليس مراده بالطيب وبضده الحلال والحرام، فإنه أخرج ذلك بقوله من حل وكذلك اللباس. يبقى تاكل رفيع الطعام ماشي، تاكل ضد ذلك ماشي، أكل يعني أقل من ذلك. ويجب أن يكون ذلك كله حلالا لقوله تعالى: كلوا من الطيبات. هنا يا جماعة ركزوا في الحتة دي، احنا هنا مش بنتكلم على أن تعتاد شيئا، وإلا فهو قال ولا تتقيدي، هيجي بعد كده لا تتعودي، هيجي معانا إن شاء الله. مش بنتكلم على التعود، إنك تعتاد رفيع الطعام بحيث لو غاب هذا اللون من الطعام تتسخط، لا، ما تعتادش هذا، هيجي معانا الكلام ده إن شاء الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. مختصر خرجه الطبراني بإسناد فيه نظر، وفي المسند بإسناد فيه نظر أيضا عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشرات دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه. ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت ذلك، وأنه يجب الأكل من الحلال، فلا تتقيد بطعام واحد أو لباس واحد، بل على حسب ما يكون التيسير. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل اللحم، وأكل لحم الدجاج، واقتدم بالخل، وقال: نعم الأدم الخل، ولم يعب طعاما، وأكل أيضا إهالة سنخة. لم يعب طعاما مش معناها إنه كان بيأكل أي حاجة، لم يعب طعاما يعني لا يعيب الطعام صلى الله عليه وسلم، إن اشتهى أكل وإلا كف، إنما ما يعيبش الطعام. قال: وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي. يعني الحاجة اللي تعافها نفسك، يعني بألفاظنا دلوقتي ممكن تقرف منها، تقرف تاكلها، اتركها خلاص ما تاكلهاش، غير معنف، يعني ما لا تعيب الأكل ولا تعنف طبخ الأكل، ولا عائب، غير معنف ولا عائب، ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام اقتدي، يعني ما عافته نفسك فلم ترده فاتركه من غير أن تعنف أو تعيب. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. أخرجاه يعني في الصحيحين. وإلى هذا أشار بقوله وبالشارع اقتدي. وقال الشيخ عبد القادر: ولا يجوز له ذم الطعام، وظاهر هذا التحريم، والأولى القول بالكراهة. قال: وسر حافيا أو حاذيا، وامشي واركبا، تسدد، أنا حافظها تمعدد، وسر حافيا أو حاذيا، وامشي واركبا، تمعدد واخشوش ولا تتعود، أنا حافظها كده لكن ماشي الحال. وسر حافيا أو حاذيا، وامشي واركبا، تسدد واخشوش ولا تتعود، يعني امشي حافي أحيانا، امشي لابس حذاء في رجلك أحيانا، امشي شوية، اركب شوية، تسدد يعني، تصيب السداد على هذه يعني، ان انا حافظها تمعدد ماشي. ولفظ تمعدد جاء في حديث وخشوش يعني من الخشونة، ولا تتعودي يعني لا تتعود حالة واحدة فيصعب عليك الانتقال إلى غيرها. جملة ذلك أن خير خلال الإنسان التوسط في الأمور، فلا تتنعم كل التنعم ولا تتقشف كل التقشف، فتمشي أحيانا حافيا وأحيانا منتعلا. وقيل لفضالة بن عبيد لما كان أميرا بمصر، قال له بعض أصحابه: لا أرى عليك حذاء. خلي بالكم يا جماعة، ده كان إيه؟ كان أمير ممكن يخرج إلى الطرقات حافي كده. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. خلاص. وروي هذا المعنى عن عمر: ويمشي أحيانا ويركب أحيانا، لفعله عليه السلام. وفي مسند أبي عوانة وغيره بإسناد صحيح عن عمر: وإياكم والتنعم وزي الأعاجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا. مختصر. وفي بعض روايات هذا الحديث: وعليكم بالمعدية، أي اللبسات الخشنة، نسبة إلى معد بن عدنان. وفي بعض رواياته: وارموا الأعراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير. وفي بعضها: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك. أنا مش فاكر يرموا الأعراض ولا ارموا الأغراض الحقيقة، ممكن تبحث عنها. ده كان حديث عمر أظن كمان، ده كلام عمر يعني. وفي لفظ في الحديث ده اللي هو انزو وانزو، يعني لو هتبحثوا كده بكلمة ايه، انزو ألف نون زاي واو ألف مثلا. طيب حاسس اني فاكرها برضه انها ارموا الاغراض، والله اعلم، بس يعني مش مجمعها برضه. طيب قال: روى الطبراني في المعجم عن أبي وارموا الأغراض، مش كده؟ يعني الرواية اللي جابها أخوكم هنا: ارموا الأغراض مش الأعراض، وده اللي أنا حافظه برضو يعني. إزاي يعني؟ أنا لعل ممكن يبقى في تصحيف هنا في الكتاب، والله أعلم يعني، مش عارف. ماشي الحال، ويمكن روايتين، مش عارف برضه يعني، تبحث يعني. قال: وفي بعضها: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك. شو يا جماعة التحذير من التنعم. وروى الطبراني في المعجم عن أبي حدرد الأسلمي مرفوعا: تمعددوا واخشوشنوا. تمعددوا زي ما عرفنا نسبة إلى إيه؟ معد ابن عدنان، ودي كانت زي قبيلة مشهورة باللبس الخشنة. وعن حذيفة مرفوعا: اقتدوا باللذين من بعدي، أبو بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد عبد الله بن مسعود. قلت: ما هدي عمار؟ قال: التقشف والتشمير. روى أوله ابن ماجه والترمذي وحسنه ابن حبان والحاكم. وعن معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. رواه أحمد. قال في كشف المشكل: الآفة في التنعم من عدة أوجه. طبعا يا شباب دي أسئلتكم يعني، التي تسأل وتجول في الأذهان، فمهم إن احنا نقرأ الكلام ده وننتبه له. الآفة في التنعم من عدة أوجه، أحدها أن المشتغل به يعني بالتنعم لا يكاد يؤدي التكليف حقه. ليه؟ التكليف يعني ما كلف به من العبادات والطاعات المشتغل بالتنعم ليل نهار عاوز يبقى بياكل احلى اكل وبيشرب احلى شرب وبيلبس البراندات وبتعمل فول ميك اب والحاجات دي، امتى هيعبد وامتى هيفرغ قلبه؟ طبعا ان تاخذ بحظك من هذا ما حدش يعني يلومك على ذلك، انما المساله انك تتعود ذلك او يكون ده الغالب على حالك. هنا هيحصل الكلام ده بقى، هتلاقيه يشغلك عن اداء التكليف او ان تعطي التكليف حقه، وقلوبنا اضعف منها تتعلق بكل الامور دي، اضعف من كده بكتير. الثاني انه من حيث الاكل يورث الكسل والغفله والبطر والمرح، ومن اللباس يوجب لين البدن فيضعف عن عمل شاق ويضمه ضمة الخيلاء، كأن الثوب اللي بتلبسه يعني، وده احنا بنلاقيه في قلوبنا يا شباب، وانت نازل لابس زي معين بالنسبة لك، هو زي فيه نوع تنعم قلبك غير قلبك، وانت نازل لابس زي تاني مبهدل، صح ولا لا يا شباب؟ قلوبنا بتختلف بمجرد ما نلبس لبس معين، قلوبنا بتختلف، بنحس فيها حتة الايه، انك شايف نفسك يعني. فيعني تخيلوا قلوب يعني بيبهدلها لبس، ما بالكم بقى بالحرام. قال أنه من حيث الأكل يورث الكسل والغفلة والبطر والمرح، وده احنا برضه بنشوفه، ومن اللباس يوجب لين البدن فيضعف عن عمل شاق ويضمه ضمة الخيلاء، ومن النكاح يضعف عن أداء اللوازم. الثالث من ألفه يعني ألف التنعم يصعب عليه فراقه فيفني زمنه في اكتسابه، خصوصا في النكاح، فإن المتنعمة تحتاج إلى أضعاف ما تحتاج إليه غيرها من الجماع وغيره. يبقى من يألف التنعم يصعب عليه فراغ، ولذلك قلنا في آخر البيت إيه، ولا تتعودي، ما تعتدش حالة واحدة، لأن اللي هتتعود على التنعم هيبقى صعب عليك تفارق هذا التنعم خلاص، وهتشوفه بعد كده ده العادي، مش هيبقى بالنسبة لك تنعم، ده هيبقى العادي خلاص. خلاص، وبالذات في الجواز يعني ما تاخدش ايه المدلعة يعني، عاوزين يقولوا كده المتنعمة. طب المتنعمات يعني ما يتجوزوش؟ لا، ياخدها المتنعمين، المتنعمون، يبقى المتنعمات للمتنعمين والمتنعمون للمتنعمات. خلاص، عشان كده احنا دايما بننصح في الزواج انك ما تاخدش ما تروحش تتجوز واحدة هي اغنى منك، او النمط الحياة بتاعها اعلى من نمط الحياة بتاعك، لان غالبا ده بيعكر صفوة الزواج غالبا، النادر لا حكم له، انما في الغالب ده بيعكر صفوة الزواج ولو بعد حين. خلاص، يا اما هتفضل انت طول عمرك في ساقيه علشان توفر لها نفس الحياه اللي كانت عايشاها، يا اما شويه وهتتسخط عليك، ومهما عملت لها فهتشوف انك خدتها نزلتها ما رفعتهاش. واضح يا شباب؟ فطبعا التنعم ما في يعني ايه، مالوش حد نقول دي كده متنعمة ودي كده مش متنعمة، وعشان كده انت شوف حالك ايه وخد واحدة اقل منك شوية، ماشي؟ برضو مش كتير، احنا دي نصايح اللي بيها تدوم العشرة، طبعا ده غير الدين يعني، احنا بنتكلم في نصايح في الدنيا. يبقى انت شوف احوالك ايه، دخلك شكله ايه، نمط حياتك شكله ايه، وخد واحدة أقل منك شوية صغيرين، لأنك لو خدتها برضه أقل منك كتير برضه هذا يعكر صفو الحياة، فهتلاقي نفسك انت متعود يعني ايه حاجات معينة هتلاقيها هي بعيدة خالص عن الحاجات دي خالص، فهتلاقي قد تشعر بان مفيش توافق او مفيش ارضية مشتركة تتكلموا فيها او تخرجوا فيها او هكذا يعني. ده كله يا جماعة بعيد عن الدين، احنا مش بنتكلمش دلوقتي في دينها شكله ايه ودينك شكله ايه، لكن هذا مما يعني تصفو به الحياة أو تتكدر به الحياة. خلاص؟ فأنسب شيء إنك تاخد واحدة أقل منك بشيء بسيط. ماشي؟ قال ابن الجوزي: ينبغي غض البصر عن أهل المعاصي والظلم. شوفوا يا شباب اللي مشترك وعامل فولو وسبسكرايب في صفح أهل العصيان، صفح الممثلين والممثلات مثلا، الذي ينبغي أن تغض البصر عنهم أصلا وعن أهل الظلم كذلك، وزخارف الدنيا تغض البصر عنها. شيلوا الحاجات اللي انتوا عاملينها، شيلوا فولو للبلوجرز بتوع الأكل، وشيلوا الفولوز بتاعت الناس اللي بتسافر وتعمل ريفيوهات عن السفر والأماكن السفر الفسح. شيلوا الحاجات دي خالص، شيلوها، ما يبقاش ده العادي بتاعك انك وانت بتقلب في الفيسبوك ولا في غيره، العادي بتاعك ان عينيك دايما واقعة على الدنيا دايما. الصفح بتاعت للبنات بتاعت الميك اب وبتاعت الكريمات وبتاعت الزيوت وبتاعت، شيلوا الحاجات دي خالص. لما تبقى تحتاج حاجة ولا تحتاجي حاجة بقى تقول دور. لكن يا شباب، الغالب غالب ما ترونه ويبتدي تتعلق بيه قلوبكم، لو ما كانش جه قدامكم ما كنتوش هتعرفوه أصلا. صح ولا أنا غلطان يا شباب؟ يعني الراجل اللي راح يعمل الريفيو عن المطعم الفلاني ده، لو ما كانش جه قدام عينيك ولا كنت هتعرف ان في المطعم الفلاني ولا في الاكله الفلانيه، ولا ممكن تعيش وتموت وانت ما تعرفش ان في الاكله الفلانيه. ضرك ايه بقى انك ما عرفتش ان في الاكله الفلانيه؟ تخيل بقى انك قلبك ده مسحول كل يوم مع حضرتك ولا مع حضرتك في 10 15 اكله جديده، و10 15 مطعم جديد، و10 15 مكان فسح جديد، و10 15 بلد جديده، و10 15 مستحضر تجميل، و10 وهكذا. عد بقى قلبك مسحول في ده كله، وحاجات لو ما كنتش مشترك في الصفحات دي ما كنتش هتعرف انها موجوده في الدنيا اصلا، مش هتعرف. فاهمين يا شباب؟ فشيلوا الحاجات دي يعني دلوقتي كده، يبقى ده من تمام ايه العمل بما العمل بما نعلم. عرفت اهو ابن الجوزي بيقول لك: ينبغي غض البصر عن اهل المعاصي والظلم وزخارف الدنيا، وزخارف الدنيا ينبغي ان نغض البصر عنها، وما يحببها الى القلب، يعني كل ما يحبب الدنيا الى القلب ينبغي غض البصر عنه اصلا. مش نروح نحب الدنيا، مش نروح للحاجات اللي هتربطنا بالدنيا زياده. خلاص، ما تجيش بعد كده تشتكي تقول مش لاقي قلبي ومش عارف اعبد ومش موصول بربنا سبحانه وتعالى. مفهوم يا شباب؟ فعارفين زي قوانين الفيزياء، هيجي معانا ان شاء الله في كتاب ربع المنجيات ان شاء الله، وهنتكلم عن الصبر في قانون كده يعني تحسوه زي قانون فيزيائي شويه، اللي هو ايه؟ هيقول لنا، هيكلمنا الغزالي ومن بعده ابن الجوزي ومن بعده ابن قدامه، هيقولوا لنا ان قانون الجذب بقى، اللي هو نحن في انتظار جذبه من جذبات الرحمن سبحانه وتعالى، حاجه تشدنا كده لفوق. فلكن انت اللي عليك انك ما تبقاش وقت الجذبه منجذب لتحت. مفهوم يا شباب؟ يعني الجذب الفوق دي علشان تنجذب ما تبقاش حاجه ماسكاك، انتوا عارفين كاني بالظبط انت بتشد حاجه لفوق بس الحاجه دي مربوطه في الارض، هتتشد معاك؟ مش هتتشد، هتفضل مربوطه في الارض. مفهوم يا شباب؟ فاحنا رابطين نفسنا بالايه؟ بالدنيا، بالارض، فمنجذبين لاسفل اصلا. فاي جذبه بتيجي لاعلى، ما انت خلاص انت مربوط في الارض، انت مربوط في الارض. اللي عليك تقطع الحبال دي اللي شدك لتحت، فتبقى بهذا تتعرض لتلك الجذبات وتلك النفحات وتلك الرحمات. فبمجرد او بادنى جذب ترتفع لاعلى. خلاص؟ طيب. قال: وكن شاكرا لله وارضى بقسمه. تسب وتزد رزقا وارغام حسن. واضح البيت. قال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وقال: لئن شكرتم لازيدنكم. قال ابن رجب في شرح النواويه: واحد بيسأل: في العموم يا شيخ، البنات غير متحملات للمسؤوليات المادية زي الرجال، وده بشوفه مع إخوات البنات، رغم إننا في نفس البيئة والتربية، فأعرف أحدد إزاي إنها مناسبة أو أقل فلا ترهقني في العيش؟ البنات غير متحملات مسؤوليات مادية، ده الأصل يعني، المفروض يبقوا كده. المفروض الرجال لا يلجئوا النساء ان هم يخرجوا ويزاحموا الرجال، ومفروض المرأة تفرح بده، مش تبقى شايفة ان ده تهميش ليها. لا ابدا، دورها في ميدانها مجال اخر، ده الاصل يعني. طبعا مع صعوبة الحياة دلوقتي ومع بعض الحالات اللي جوزها ميت والمطلقة، طبعا العادة القبيحة في الرجال، وآسف إن أقول عليهم رجال، إن الرجل إذا طلق المرأة طلق الأولاد مع المرأة. مش عارف يعني، حاجة في منتهى الدناءة والخسة، وحتى في يعني أوساط الناس المنسوبة للتدين تلاقوا ده برضه. الراجل يطلق مراته كأنه طلق عياله مع مراته، ما يعرفش عنه حاجة، ولا يعرف حتى يوصل ان ولا يعرف عياله دول عايشين ولا ميتين اصلا، ما يعرفش عنهم حاجه خالص. لا ينفق ولا سكنه، ولو يهرب من الحاجات دي. فالنساء تحتاج انها تعمل. هتعمل ايه بقى لما يكون الرجاله بالمنظر ده؟ الستات تعمل ايه؟ فالاصل زي ما اخوك بيقول كده، المراه ما تبقاش متحمله المسؤوليات دي، تبقى متفرغه للميدان الحقيقي بتاعها، مش ما تبقاش مشغوله بالحاجات دي عشان تقعد ليل نهار على الفيسبوك وعلى الفيديوهات وعلى البتاع، ويرجع الراجل قلب ابوزها في وشه، علشان طبعا هي قاعده شايفه بقى حاجات ما لا صبر عليها بقى، فتقلب بوزها في وش الراجل. لا طيب، فنعرف منين ان هي مناسبه ليا؟ من نمط الحياه، من ده بيبان بيظهر نمط الحياه، مكان السكن، العيلة شكلها ايه، خروجاتهم فين، لبسهم عامل ازاي، في تفاصيل كده بتبين نمط حياتهم شكله ايه. بس قال ابن رجب في شرح النووية: والشكر على وجهين، واجب وهو أن يأتي الواجبات ويجتنب المحارم، ومستحب وهو أن يعمل بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات. انتهى. وهذا الذي قاله هو معنى ما ذكروه في حد الشكر، وأنه يكون بجميع الجوارح، باللسان وبالقلب وبغيرهما. قال شيخ تقي الدين ابن تيمية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يطالب بأداء شكر الله على النعم. قال ابن رجب: فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية. الله أكبر، احفظوا هذا، احفظوه. فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكر كانت بلية. الشكر اللي هو أحمدك يا رب وأشكر فضلك، لا الشكر يعني بجميع الجوارح. وفائدة الشكر كما قال الناظم الثواب والزيادة وإرغام الحاسد، وشاهد ذلك قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، قوله وارض بقسمه أي بما قسم لك ولغيرك، مش بقسمه لك، بقسمه لك ولغيرك. ما بلاش سوء أدب مع ربنا، بلاش سوء أدب مع ربنا، تجيبوا صور الناس الفسقة وتحطوها إن هم أغنياء، واللي ماسك السيجار في مش عارف في الساحل، واللي راكب العربية مش عارف إيه، واللي عنده الطيارة الخاصة، وكأنك تنسب الرب إلى الظلم وحاشاه. أمال فين الإشكال؟ الإشكال في قلبك، إن الدنيا عندك ليها قيمة، ده الإشكال. فهمتوا الإشكال فين يا شباب؟ الإشكال في قلبك أنت. لما كانت الدنيا عندك ليها قيمة، فبقى اللي واخدها لازم يبقى ليه قيمة. فلما تلاقي اللي ملوش قيمة واخد الدنيا اللي هي عندك ليها قيمة، تبتدي بقى تقول شفته والدنيا عاملة ازاي، انت بتشتكي ايه؟ بتشتكي الدنيا ولا بتشتكي رب الدنيا؟ هو مين اللي موزع الدنيا؟ طب الاشكال فين؟ الاشكال ان الدنيا ملهاش قيمة وانت اللي خليت لها قيمة. ولو هذا الفاسق ولا الفاجر ولا الكافر ولا الملحد حتى يا سيدي ماشي ماسك حتة زلطة كده وماشي فرحان بيها، هتقعد تشير صورته وهو ماسك زلطة وتقول شفته، شفته الظلم وشفته اللي مش عارف ايه والدنيا مع، ولا هتعبروا ليه؟ ايه يا عم ماسك زلطة يعني؟ ايه يعني زلطة؟ مش كده؟ اهي الدنيا اهون من الزلطة دي. ولا لو ماسك جيفة حيوان ميت وماشي بيه كده فرحان، الكافر ده ولا الفاسق ولا العاصي ده، ولا هتشير صورته وتقول ادي اهو معاه الجيفه ومعاه، اهي الدنيا اهون على الله من الجيفه. عرفتوا المشكله فين يا شباب؟ المشكله فينا، في قلوبنا. قلوبنا مديه الدنيا حجم اكبر من حجمها بكتير، فاستعظمناها على هؤلاء واستكثرناها على هؤلاء. شوفوا بقى مقاييس ربنا غيرنا ازاي. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولولا ان يكون الناس امه واحده، يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فض ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسقفا عليها يظهرون وزخرفا. يعني لولا إن الناس كلها هتكفر، لو ادينا الكفار الحاجات دي كنا اديناهم الحاجات دي. ده كلام ربنا يا شباب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، هكذا وزخرفا. ثم يأتي قول الله عز وجل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، مش كده؟ يبقى المشكلة في قلوبنا احنا. ماشي؟ وارض بقسمه أي بما قسم لك ولغيرك. قال ابن عقيل الرضا بقضاء الله واجب فيما كان من فعله تعالى كالأمراض ونحوها. كأن شيئا من ذلك حدث للفاروق عمر، وغضب النبي حينها. عارفين الحديث مش كده؟ يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، عمر يدخل على النبي فلا يجد ما يرد العين، يبكي عمر. ما يبكيك؟ ما يبكيك عمر؟ يقول ايه؟ انت وانت رسول الله فيما انت فيه، وكسرى وقيصر، يبتدي يعمل المقارنة اللي انتوا بتعملوها على الفيسبوك دي، يبتدي يعمل المقارنة اللي بتعملوها على الفيسبوك، تحط صورة واحد من دول، واحد تاني بقى عالم ولا طالب ازهري ولا مش عارف ايه، اللي راكب القطر وقاعد على الارض، ولا عارفين انتوا الحركات اللي بتعملوها دي، يعني كانها ايه، صوره لما يحدث الان، لكن بصوره بدائيه. قارن عمر في ذهنه بين حال النبي عليه الصلاه والسلام وبين حال كسرى وقيصر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا الحديث ده حطوه يا شباب، غضب النبي وقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وفي رواية أظن قال له: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ يا شباب افهموا، افهموا الدين بقى، يعني الحاجات دي هي دي اللي هو ده الشرع بقى خلاص، ان انتوا تبقوا ماشيين بالنفسيات دي وبالقلوب دي. أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلق، فرأى أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم فبكى، فقال: ما يبكيك؟ فقال له: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ في رواية: ثم رفعت بصري في بيتي فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، غير كذا وكذا. المهم يعني فقال: وفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ماشي. وفي رواية أحفظ، يعني أنا أحفظ رواية إن هو غضب وقال: وفي هذا أنت يا ابن الخطاب، أو حاجة زي كده. ماشي. طيب، وحتى الرواية اللي أخوك حطها أو أختكم يقول إيه: وفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني هذا الكلام فيه سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى. تلك المقارنات التي تعقد يا شباب، يعني تعترض على مين؟ ارضى بما قسم سبحانه وتعالى. قال: فأما ما نهي عنه من أفعال العباد كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعا. نقرأ تاني كلام ابن عقيل. قال ابن عقيل: الرضا بقضاء الله واجب فيما كان من فعله تعالى كالأمراض ونحوها، والغنى والفقر من فعله ولا من فعلنا؟ من فعله سبحانه وتعالى. البسط والقبض من فعله ولا من فعلنا؟ من فعله سبحانه وتعالى. نقرأ تاني بقى: الرضا بقضاء الله واجب فيما كان من فعله كالأمراض ونحوها. قال: فأما ما ينهى عنه من أفعال العباد كالكفر والضلال فلا يجوز إجماعا، إذ الرضا بالكفر والمعاصي كفر وعصيان. قال في نهاية المبتدئين: هل يجب الرضا بالمرض والسقم والفقر والعاهة وعدم العقل؟ قال القاضي، يعني أبو يعلى: لا يلزم ذلك. وقيل بل، يعني فيها خلاف، هل الرضا بالحاجات دي واجب؟ فيها خلاف بين العلماء. ذكر شيخ تقي الدين أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصح قولي العلماء، إنما الواجب الصبر. يبقى في قولين للعلماء فيها خلاف، هل الرضا بهذه الأمور واجب ولا مش واجب؟ فيها خلاف. ماشي. تنبيه: قولهم لا يجب الرضا بالمرض وعلى عاهاته ونحو ذلك، أي لا تجب محبتها والطمأنينة بها. لا نفهم أن مرادهم جواز التسخط بها. افهموا دي يا شباب، لما نيجي نقول العلماء اختلفوا هو واجب ولا مش واجب الرضا بالحاجات دي، اللي هيقولوا مش واجب مش هيقولوا ينفع تروح تتسخط انك مريض، او تتسخطي انك دميمة شكلك مش حلو، او تتسخط انك ما بتخلفش، او تتسخطي انك ما اشتغلتيش الشغلانة اللي حبها، ولا ما دخلتيش الكلية اللي حبها، ولا ما جبتيش مجموع الثانوية اللي عاوزاه. لا، ده مش معناه كده. قال: لا نفهم أن مرادهم جواز التسخط بها والمعاندة في دفع القدر، بأن يرى العبد نفسه لا تستحق ذلك، انا ما استحقش ابقى مريضه، وما استحقش ان ابقى عقيم، وما استحقش اني يرى نفسه كده انه ايه ما يستحقش كل ده. فانه الحاله هذه يكون قد نسب مولاه الى الظلم والجور، عياذا بالله، بل نحن الظالمون. تعالى الله عن ذلك: ولا يظلم ربك احدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وذكر الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلم يجعل الله تعالى لهم ريبا عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. والريب يكون في علم القلب وعمله بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم. فلهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا. وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جازعا عظيما لم يكن صاحب يقين. واحد يبقى عنده علم كتير، لكن أول ما تيجي المصيبة ينفسخ عزم قلبه، ينفسخ عزم قلبه وينسى كثيرا مما قد تعلم. بنشوف ده يا شباب، صح؟ بنشوفه. فاليقين لابد أن يكون يظهر في العمل، كما يظهر في العلم يظهر في العمل كذلك. خلاص. وقال في الفرقان يعني ابن تيمية: والصبر واجب باتفاق العقلاء. ثم ذكر في الرضا قولين، ثم قال: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. سبحان الله، انتهى. وذكر شيخ وجيه الدين أنه يجوز البكاء على الميت إذا تجرد عن البكاء عن فعل محرم من ندب ونياحة وتسخط بقضاء الله وقدره المحتوم والجزع الذي يناقض الانقياد والاستسلام له. انتهى. يعني البكاء لا بأس به. وروي عن الحسن لما مات أخوه جزع عليه جزعا شديدا فعوتب فقال: ما وجدت الله عاب على يعقوب الحزن حيث قال: يا أسف على يوسف. طيب، نقف على ايه؟ على الفصل ده ونقرا دقائق في التوابين. قلنا لكم قبل كده لما حد يسال، يعني انا بتخيل اللي بيسال بيبقى بيسالني، او اللي بتسال بتسالني، مش بتسال سؤال عام او بيسال سؤال عام، فما حدش يرد. ماشي، انا بخاف من الردود بس يا شباب، يعني انا يعني بخاف حد يرد ينصح نصيحه غلط او يرد جواب غلط، فاللي بتسأل أو اللي بيسأل يروح واخد الجواب ده يعني شايف حوارات دايرة بينكم. ماشي، عندنا يا شيخ أصدقاء على الواتس مثلا كتير بل الأغلب متبرجات وينزلوا صورهم، فالواحد ساعات الفضول ياخده يفتح الحالة وهم منزلين صورهم، هل نحذفهم من واتس أفضل؟ لأن ساعات الفضول بياخد الواحد. إزاي تحذفوهم من الواتس يعني؟ تشيلوا النمر بقى خالص ولا إيه؟ مش عارف. بعدين الظاهر إنك بنت مش كده، متبرجة يعني، يعني مبينة شعرها مثلا، إنك تبصي عليها وهي مبينة شعرها وأنت بنت، الأمر سهل. ولا تقصدي حاجة أعلى من كده؟ ولا تقصدي قلبك ممكن يتغير لو يعني شفتي الحاجات اللي بيحطوها وبيلبسوها وكده فقلبك يتغير؟ مش فاهم فين فين الإشكال إن بنت تبص على واحدة بشعرها مثلا، ولا فين الإشكال هنا؟ مش فاهم. تزعلان مني يا شيخ ولا ما أقدرش أزعل منكم؟ أزعل منك ليه؟ يا شيخ أنا بحس لو الراجل أعلى ماديا عن المرأة هيكون الوضع كويس، لو أقل ممكن تكون صعبة للمتنعمات، لكن العكس لأ. هو ده اللي بنقوله. واحد شغال مع واحد من دول، من دول اللي هم ايه؟ مين دول؟ مش عارف ايه. انتوا برضه بتفترضوا ان انا بقرا الاسئله في وقتها، وانا ما بقاش بقرا الاسئله في وقتها. طيب، خلصنا كده اسئلتكم، نقرا بقى دقائق في التوبه. توبه داود عليه السلام بسنده عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام قد قسم الدهر على اربعه اقسام، فيوم لبني إسرائيل يدارسهم العلم ويدارسونه، ويوم للمحراب، ويوم للقضاء، ويوم للنساء. فبين هو مع بني إسرائيل يدارسهم إذ قال بعضهم لا يأتي على ابن آدم يوم لا يصيب فيه ذنبا، لا يأتي على ابن آدم يوم إلا يصيب فيه ذنبا. فقال داود في نفسه: اليوم الذي أخلو فيه للمحراب تتنحى عني الخطيئة. فاهمين يا شباب؟ فأوحى الله إليه: يا داود خذ حذرك حتى ترى بلاءك. طبعا يا جماعة الأولياء ربنا سبحانه وتعالى بيربيهم بحاجات وصنوف من التربية ما ممكن ما يعملهاش مع أشكالنا. ماشي؟ فممكن بكلمة واحدة زي ما مر معانا كذا مرة يقولها نبي من الأنبياء، كلمة ربنا يعاقبه عقاب شديد، ويكون هذا من باب التربية وقطع العلائق عن قلبه التي تربطه بالدنيا، لأنه لا ينبغي أن يكون ولي من أولياء الله عز وجل ومن خاصته ويبقى قلبه مايل للدنيا يعني بالشكل ده. فبكلمة واحدة خلاص، زي اللي قال إيه اللي هو أعجب كده بالجيش بتاعه ماشي، فقال: من يقوم لهؤلاء؟ مين يقدر على دول؟ وكان نبيا، حكاه النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا قال له: اختار لقومك 1 3، حديث مشهور. المهم مات منهم 70,000 واحد في ليلة بكلمة قالها نبي. موسى عليه السلام رحلته مع الخضر، كل الرحلة دي بسبب كلمة قالها، مش كده؟ واحد سأله: هل تعلم أحدا هو أعلم منك؟ قال: لا. فلامه الله وعاتبه إذ لم يرد العلم إليه، إنه ما قالش الله أعلم. كلمة كلمة يا شباب، لا، حرفين حرفين، واضح؟ يعني رأوا بقى إن داود هو عليه السلام وقعد مع بني إسرائيل، فقالوا إيه؟ ما يعديش يوم إلا والإنسان يصيب فيه ذنبا. فقال داود في نفسه، ما قال لهمش حتى، في نفسه: اليوم الذي أخلو فيه للمحراب تتنحى عني الخطيئة. يعني وأنا في المحراب منقطع للعبادة، لا بشوف حد ولا حد بيشوفني، لا ما بخطيش يعني. فأوحى الله إليه: يا داود خذ حذرك حتى ترى بلاءك. قال: فبينما هو في محرابه منكب على الزبور يقرأها، إذ دخل عليه طائر من الكوة، الفتحة الشباك يعني، فوقع بين يديه، جسده من ذهب وجناحاه من ديباج، مكلل بالدر ومنقاره زبرجد وقوائمه فيروزج كذا. فوقع بين يديه فنظر إليه فحسب أنه من طير الجنة، فجعل يتعجب من حسنه، وكان له ابن صغير، فقال: لو أخذت هذا. فنظر إليه ابني فأهوى إليه عشان ياخده يعني، فتباعد منه، يعني الطائر بعد، ويطمعه أحيانا من نفسه حتى تكاد تقع يده عليه فيتباعد منه أيضا، فما زال كذلك يدنو ويتباعد حتى قام من مجلسه وأطبق الزبور، قفل المصحف، فطلبه فوقع في الكوة. فطلبه في الكوة يعني الطائر ده وقع، يعني وقف على الشباك أو حاجة زي كده، فرمى بنفسه في بستان، فاطلع داود فإذا بامرأة تغتسل، فأخرج رأسه من الكوة فإذا هو بامرأة تغتسل، فنظر إلى أحسن خلق الله، ونظرت المرأة وإذا وجه رجل، فنشرت شعرها فغطت جسدها، فزاده ذلك بها إعجابا، فرجع إلى مكانه وفي نفسه منها ما في نفسه، فبعث لينظر من هي، يعني بعد حد يشوف مين المرأة دي، هي نظرة يعني، هي نظرة وقعت عينه عليها فكأنه صرف نظره. فرجع إليه الرسول فقال: هي تشايع مثلا أو تشايع اسمها يعني، ابنة حنانا، وزوجها أوريا ابن صورة، وهو في البلقاء مع ابن أخت داود محاصري قلعة، يعني كأنه كان جوزها في الجهاد يعني. فكتب داود إلى ابن أخته كتابا: إذا جاءك كتابي هذا فمر أوريا بن صورة فليحمل التابوت وليتقدم أمام الجيش، كأنه أراد له الإيه أن يموت هناك. وكان الذي يتقدم لا يرجع حتى يقتل أو يفتح الله عليه. فدعا صاحب الجيش أوريا فقرأ عليه الكتاب فقال سمعا وطاعة، فحمل التابوت وسار أمام أصحابه فقتل. وكتب ابن أخت داود بذلك إلى داود، فلما انقضت عدة المرأة أرسل إليها داود فخطبها فتزوجها. فكأن يعني على القول بوجود هذه الرواية، طبعا هذه الرواية مما ناقشها العلماء، يعني منهم من يرويها زي ابن قدامة يرويها، ومنهم من يعني من الإسرائيليات، الإسرائيليات تروى، احنا هنا ما بنتكلمش هي إسرائيليات ولا مش إسرائيليات، الإسرائيليات تروى ما فيش مشكلة، يعني لغاية هنا ما فيش خلاف بين العلماء ان الإسرائيليات تروى أصلا. يعني ما فيش خلاف بين العلماء ان الإسرائيليات تروى يا شباب، ماشي؟ عشان بس انتوا حافظين شوية، يعني ايه يعني في حاجات كده بتبقى ايه بتعمل لكم اشكالات. انما هل هذه النقاش فين بين العلماء في الحتة دي يا شباب؟ ان ده هل يتصور مثله من نبي او لا يتصور؟ خلاص؟ يعني اللي هيقول احنا الاسرائيليات تروى، كل العلماء يقولوا الاسرائيليات تروى، خلي بالكم كلهم. انما كل الاسرائيليات تروى هنا اللي فيها يقول لك لا مش كل الاسرائيليات تروى. طيب هل هذا مما يروى او مما لا يروى؟ ده النقاش بقى. هنا ابن قدامه حطها ومع يعني حطها، وابن قدامه مش حد خفيف، ده شيخ الاسلام عند الحنابله في زمانه الى ان اتى ابن تيميه، ده كان شيخ الاسلام عندهم اصلا، يعني حد كده مش حد سهل يعني. ابن قدامه المقدسي رواها. بعض العلماء قال لك يعني ايه لا يتصور ان يكون ذلك من نبي، لكن احنا يا جماعه على كل حال عشان نخرج من الحته دي، هو هذا الفعل من داود كان عقابا له على كلمه. فهمتوا يا شباب؟ يعني حتى يعني احنا لا ينبغي ان نتنقص من داود في قلوبنا، هو قال كلمه في نفسه، ده اللي نخاف منه بقى، بدل ما نقعد نتخانق هو ده يتقال ولا ما يتقالش، مش احنا هنا يعني، انا عارف ان ده حاصل بين الناس، ده يتقال ولا ما يتقالش، ودي تتروي ولا ما تترويش، يعني خد العبره، خد العبره، ما تخشش بقلب قاسي كده ان ايه داخلين خناقه في انه يتقال ولا ما يتقالش. احنا هنا بنحكي ده ليه؟ عشان نخاف على نفسنا. داود عليه السلام خلاص نبي ونترضى عنه ونسلم عليه ونصلي عليه كلما ذكر اسمه، انتهى امره خلاص. احنا بنروي ده ليه ده دلوقتي؟ بنرويه علشان احنا نخاف على نفسنا. ان لما داود عليه السلام وقع في نفسه مش كلم ناس، ان انا في يوم ما بعصيش ربنا فيه، كان هذا البلاء الشديد العظيم. فيبقى انت تخاف على نفسك، فهمتوا؟ بلاش تعجب بنفسك. طيب قال إن داود لما تزوج تلك المرأة وكان يخلو للعبادة في المحراب، فبين هو في المحراب إذ سمع صوتا عاليا ثم تصور عليه رجلان حتى اقتحم عليه، فلما رآهما فزع منهما، قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني اعتدى بعضنا على بعض فظلمه، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني لا تجر، واهدنا إلى سواء الصراط، يعني إلى قصد السبيل. فقال داود قص علي قصتكما. قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني قهرني وظلمني وأخذ نعجتي فضمها إلى نعاجه وعزني في الخطاب، يعني إذا تكلم كان أبلغ في المخاطبة مني، وإذا دعا كان أسرع إجابة مني، وإذا خرج كان يعني أكثر تبعا مني. فقال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال فضحك المدعى عليه، فقال داود تظلم وتضحك، ما أحوجك إلى إلى قدوم مثلا يرض منك هذه وهذه، يعني إن جبهتك تتهشم يعني بحاجة. قال الملك: بل أنت أحوج إلى ذلك منه. وارتفع، وفي رواية قال: فتحول في صورتهما وعرجا وهما يقولان: قضى الرجل على نفسه. إن داود كان عليه السلام كان متزوجا، وعلم داود أنه إنما عني به هو، فخر ساجدا 40 يوما لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بد منها، ثم يعود فيسجد، لا يأكل ولا يشرب، وهو يبكي حتى نبت العشب حول رأسه، وهو ينادي ربه عز وجل ويسأله التوبة. وكان يقول في سجوده: سبحان خالق النور الحائل بين القلوب، سبحان خالق النور، إلهي خليت بيني وبين عدوي إبليس، فلم أقم لفتنته إذ نزلت بي، سبحان خالق النور، إلهي لم أفارق الزبور، ولم أتعظ بما وعظت به غيري، إلهي أمرتني أن أكون لليتيم كالأب الرحيم، وللأرملة كالزوج الرحيم، فنسيت عهدك، سبحان خالق النور، إلهي بأي عين أنظر إليك يوم القيامة؟ إنما ينظر الظالمون من طرف خفي، سبحان خالق النور، إلهي الويل لداود من الذنب العظيم الذي أصاب، سبحان خالق النور، إلهي الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء فيقال هذا داود الخاطئ، سبحان خالق النور، إلهي أنت المغيث وأنا المستغيث، فمن يدعو المستغيث إلا المغيث، سبحان خالق النور، إلهي إليك فررت بذنوبي واعترفت بخطيئتي، فلا تجعلني من القانطين ولا تخزني يوم الدين. قال في مناجاة كثيرة. فأتاه نداء: أجائع أنت فتطعم، أظمآن أنت فتسقى، أمظلوم أنت فتنصر. ولم يجبه في ذكر خطيئته، فصاح صيحة هاج ما حوله، ثم نادى: يا رب الذنب الذي أصبت. فنودي: يا داود ارفع رأسك، فقد غفرت لك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.